افتح واحمد راح فيه هتلاقي عندك هنا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الدماء الطبيعية للنساء للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حال من تشبه المستحاضة. قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو في.
عرفنا المستحاضة وأحكام المستحاضة أنها ثلاث حالات: حال ترجع فيها إلى العادة، وحال ترجع فيها إلى التمييز، وحال ترجع فيها إلى عادة النساء. ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض صفة وزمانا ومحلا. نعم.
قال: حال من تشبه المستحاضة. قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذا على نوعين: الأولى أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، ولا يمتنع جماعها،
لأنها ليست مأهل الحيض، مثل أن تكون عملية استئصال الرحم بالكلية أو سد بحيث لا ينزل منها دم، يبقى اللي بينزل هذا حكم الصفرة والقدرة، ودي لا يعتد بها كما جاء في أثر معطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم، وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات
ولكن
الخمسة.
ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم. نعم، لأنه نجس فتغسله. نعم. وأن تعصب
على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم.
نعم.
ثم تتوضأ للصلاة، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة.
الصلوات الخمس تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي حتى ولو نزل مثل هذا الدم. هذا بالنسبة لصلاة الخمس. بالنسبة للنوافل، عند إرادة فعل الصلاة، تريد مثلا أن تتنفل، أن تصلي الضحى مثلا، فتتوضأ لصلاة الضحى، تتوضأ وتستثفر وتصلي. نعم.
الثاني أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية، بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة، ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.
نعم.
قال: أحكام الاستحاضة.
ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية، يعني ممكن ينزل حيض بعد العملية، بل يمكن أن تحيض، فهذا حكمها حكم المستحاضة. حكمها حكم المستحاضة يعني تترك الصلاة قدر أمرتي كانت تحيض. إنما الأولى ليس حكمها حكم المستحاضة، بل الدم الذي ينزل منها دم كالصفرة والكدر. نعم.
قال: أحكام الاستحاضة.
فالمرأة التي تحيض يبقى الدم الذي ينزل كثير هذا نسميه استحاضة، لكن المرأة اللي ما تحيض خالص مطلقا يبقى الدم اللي بينزل هذا كالصفرة والكدر. نعم.
قال: أحكام الاستحاضة. عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة، فمتى كان حيضا تثبت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة تثبت له أحكام الاستحاضة. وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض، وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي: الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة.
لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات، لأن كما قلنا دم الاستحاضة المستحاضة هذه كالطاهرات، يعني المستحاضة تصلي تصوم يجامعها زوجها كذا، فهي كالطاهرات. قال إلا فيما يلي: واحد،
وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة، رواه البخاري.
والعلماء قالوا من حدثه دائم، اللي بينزل منه بول دائم وكذا، عنده سلس بول ودمه متصل، هذا يتوضأ لكل صلاة. نعم.
رواه البخاري في باب غسل الدم، معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها،
سلسة الأوقات للصلاة الخمس. نعم.
أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها،
يعني تريد أن تصلي الضحى أو كذا، فهذه تتوضأ عند إرادة فعلها، تصلي الكسوف، تصلي استسقى، فإنها تتوضأ لها. نعم.
الثاني أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة: أنعت لك الكرصف فإنه يذهب الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك. قال: فتأخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. الحديث.
نعم.
ولا يضرها ما خرج بعد ذلك.
تمام. يبقى إذا أردت الوضوء هي تتوضأ لكل صلاة. طب إذا أردت الوضوء ماذا عليها؟ واحد، تغسل أثر الدم. طب اثنان، تستثفر، تعصب على الفرج خرق حتى لا ينزل شيء من قطن، ومثل الحفاضات اليوم. نعم.
ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي
حتى لو في أثناء الصلاة، لأنها متى ستتوقف الدم ينزل مستمرا حتى لو نزل، لكن من حدثه دائم، من حدثه يمكن أن يتوقف، فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة، كمن عنده مثلا بول ينزل لكن بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة ممكن يجلس ربع ساعة مع الحركة ينزل شيء، فهل هذا نقول له توضأ وصلي على حالك؟ لا. ليه؟ لأنه يتوقف بعد ذلك. فحينئذ نقول إما أنك تتقدم الصلاة بساعة مثلا وتقضي حاجتك، بحيث لو نزل شيء عند الصلاة تتوضأ وتصلي، أو لو اضطررت وهيفوت منك الجماعة يعني احتجت إلى الخلاء وقت الجماعة، فهذه من أعذار ترك الجماعة، طالما أنه سينقطع هذا البول بعد نصف ساعة أو شيء، فانتظر حتى تؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، حتى تأتي بشروط الصلاة. أما من كان حدثه دائما لا ينقطع، هذا الذي نقول له إذا دخل وقت الصلاة توضأ ثم أزل الخارج هذا والأول، ثم توضأ لكل صلاة حتى ولو كان حدثه أثناء الصلاة، كريح تخرج باستمرار دائما يخرج ريح، وكبول يخرج دائما، أو المستحاض. نعم.
ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: اجتنب الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه.
نعم.
الثالث الجماع، فقد اختلف العلماء في جوازه إذ لم يخف العنة بتركه، والصواب جوازه مطلقا لأن نساء،
يعني معناه إذا خاف العنة، إذا خاف الوقوع في الزنا فإنه يأتيها، لكن إذا لم يخف العنة اختلف العلماء، والصواب
لأن نساء كثيرات
جوازوه مطلقا. نعم. ليه؟ لأنها طاهرة. فإذا قال لكن قد مثلا أتلوث بالدم وكذا، جواب العلماء الجواز، وأنت تدبر حالك بقى، تحر، المهم جائز، وافقت على هذا، تقبل هذا، أنت حر، المهم هو جائز، لو أنك أتيتها فهذا جائز وليس بحرام، لأنه ليس هناك مانع، إذ المانع في الحيض، وهذا ليس حيض. الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذا لا تقرب من الحائض، وهذه ليست حائضا، هذه مستحاضة. نعم.
لأن نساء كثيرات يبلغن العشرة أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه.
نعم.
ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق.
نعم. يبقى إذا المستحاضة هنراعي كالآتي: بالنسبة للوضوء يجب عليها الوضوء لكل صلاة، أما الطاهر فلا. هذه الأحكام التي تختلف فيها المستحاضة عن الطاهر غير المستحاض، هما يشتركان في سائر الأحكام إلا الوضوء لكل صلاة وما يترتب على ذلك من أنها تغسل أثر الدم وكذا، وما يترتب على ذلك من جماع، فهي الجماع كالطاهر إذا ما تختلف. وصفة الوضوء وكذا طبعا الطاهر ما ينزع أي دم، فهذه أيضا خاصة بالمستحاضة، يعني يعتبر هو حكم واحد اللي يفرق بين المستحاضة والطاهر، وهو أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بس، إنما الطاهر لا تفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس في النفاس ومدته. تعريف النفاس:
هذا الدم الثالث. إذن الدم الأول الحيض، الدم الثاني الاستحاضة. هذه رسالة مهمة يا إخواني جدا، وإحنا أخذنا فائدة الدرس الماضي، ما هي؟ أحد يذكرها؟
إذا صنف بعض أهل العلم في المسائل الخاصة فعليك بها.
نعم، التصنيف الخاص بيكون قائم على الجمع والاستيعاب، يعني ليس تبعا إنما هو استقلال، فركز على هذه المصنفات. يكون عندك في المكتبة، شوف في المكتبة كده المصنفات الخاصة، في مصنف خاص في أدب الضفاف الألباني، في مصنف خاص لأحكام الصلاة، صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في الجنائز، في أحكام تخص المؤمنات، في أحكام الدماء طبيعية، في الجهاد كما الجهاد، الحكم غير ما أنزل الله، كل هذه مصنفات تحتفظ بها لأن تقوم على الاستيعاب. نعم.
شيخنا، بالنسبة لوضوء المستحاضة في عند كل صلاة، يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى حذف هذه الزيادة عمدا.
نعم.
ما قال ابن حجر؟ قال حذفها مسلم من روايته عمدا.
الرواية شيء والدراية شيء كما قلنا، فهذه تتوضأ لكل صلاة شأن شأن أصحاب الله الأعذار. نعم. ولا تصلي بدون ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين.
نعم. قال اقرأها. نعم. قال تعريف النفاس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تعريف النفاس: النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما
إما معها مع نزول الولد، أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. مع الطلق دم ينزل مع الولد هذا قسم، دم ينزل بعد الولد بيوم أو يومين هذا قسم، دم ينزل قبل بقى لكن مع الطلق فهذا حكمه النفاس. إنما لو نزل من غير طلق فهذا يأخذ حكم المسألة، وهي هل الحامل تحيض أم لا، والصحيح أنها ما تحيض، وبالتالي يكون دمه دم نفاس. نعم دم فساد إذا لم يكن معه طلق. نعم، معه طلق يكون دم نفاس.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيده بيوم ولا أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس.
نعم.
واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره. قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم كثر أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار.
نعم.
قال الشيخ: قلت: وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين كان وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو طهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له قاله في المغني.
نعم يعني إذن هذه النفساء إما أن يزيد دمه عن الأربعين وإما أن ينقص عن الأربعين هذه إذا كان لها دم وإما أن تلد ولا دم لها وهذا قد تصور يعني بكثرة مع مثلا العمليات القيصرية أو شيء ممكن فإن لم يكن لها دم نزل الولد وليس معه دم أو كذا فالحكم معلق بالدم فإذا وجد الدم وجد الحكم وإلا فلا وأما مع الدم فإذا زاد على الأربعين فهل يكون هذا الدم تابعا للنفاس أو أن أعلى مدة هي مدة الأربعين؟ المنقول عن الصحابة الأربعون وما زاد على ذلك فليس دم نفاس. اللهم إلا إذا وفقت عادتها كعادتها المعتادة فتنتقل من النفاس إلى الحيض المعتاد، أما فوق ذلك فيعد ذلك من الاستحاضة ونهايته الأربعين. وبعض العلم رأى إلى الستين وإلى السبعين، قد رجح الشافعي رحمه الله تعالى إلى الستين إذا كان ينزل على وجه معتاد، ويستدل على هذا بعادات النساء وليس بدليل نصي أثري، فإن دليل النص الأثري هو حديث أم سلمة رضي الله عنها في كما جاء عند الترمذي وغيره، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة، والقول المقدم هنا هو قول الصحابة رحمهم رضي الله عنهم. قال الترمذي رحمه الله بعد روايته هذا الحديث قال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس، وعلى هذا جماعة الناس بتمكث 40، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. أما إذا كان قبل ذلك فإنه متى انقطع الدم فإنه يحكم لها بالطهار عند 20 عند 10 عند الأسبوع عند 5 عند كذا كذا. طيب وهذا أيضا اتفاق الأئمة الأربعة، بل حكي في ذلك الإجماع، حكي في ذلك الإجماع أنه إذا انقطع لأقل من ذلك. طيب إذا انقطع لأقل من ذلك يعني انقطع عند 10 أيام ثم نزل مرة ثانية، فهذا ينظر إن نزل في 40 فحكمه دم نفاس، حكم دم النفاس فإنها أيضا تترك الصلاة وتترك الصيام وكذا إذا دخل في 40. كذلك أيضا الصفرة والقدرة داخل هذه المدة كالصفرة والقدرة داخل مدة الحيض فهي من النفاس أيضا. يعني لو أنا مثلا عند 20 يوما كان الدم أسود وكذا ثم بعد ذلك انتقل إلى صفرة وقدرة وانتقل من هذا اللون الذي هو عليه فإنها تكون أيضا من النفاس حتى تبلغ 40. وهل تصوم وتصلي إذا رأت الطهر؟ نعم تصوم وتصلي ويجامعها زوجها، ولكن الحنابل يرون أنه يطلق جماعها للاحتياط لعله يعني رفع لسبب ثم هو موجود، فلكن لا يعمل بهذا الأمر مسألة الاحتياط، لكن لنا الظاهر إن كان فيه دم فإنه لا يجوز جماعها وهي نفساء، وأما إذا ما كان فيه دم فله جماعها، فلا تمنع المرأة وهي طاهر، لا يمنع الرجل من جماع امرأته وهي طاهر. نعم.
قال: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية: فمتى رأت يوما على
هو جد شيخ الإسلام
فمتى رأت يوما على طلق قبلها لم تلتفت إليه، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظهار حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.
يعني هذا كان عليه أكثر الفقهاء، هو يعني أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 80 يوما، اللي هي 40 الثالثة، لكن بات كما قلنا معلوما واضحا لا خلاف فيه أن التخليق يقع في 40 الثانية، ليس في 40 الثالثة، وإنما يقع التخليق في 40 الثانية. ويدل عليه حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه كما في الصحيح: إذا النطفة مر لها 42 يوما أو 45 يوما، وهذا مشاهد وأمر موجود قائم واقع من جهة التخليق، هذا موجود. وعليه فإن 40 الثانية إذا أسقطت المرأة فيها فإنها يكون دمها دم نفاس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة يقول: ما حكم المرأة التي تقوم بعملية ربط للرحم ثم ينزل عليها دم بعد ذلك؟
نعم، أيضا تربط الرحم ما ينزل عليها دم حيض، هذه سدت اللي يسموها السد أو الربط. نعم، وبالتالي يكون اللي ينزل عليها كما قال الشيخ صفرة وقدرة، يكون حكم الصفرة والقدرة. نعم. أي حيض يعني ممكن التي يربط نعم يعني ممكن ينزل حيض مع الربط، ينزل حيض مع الربط القناة القناة اللي هذه. خلاص إذا كان الأمر كذلك يعني ما له علاقة بالحيض والحيض ينزل، خلاص يبقى الدم اللي ينزل عليها دم حيض إذا كان ينزل على وجهه المعتاد. نعم.
ويسأل يا شيخنا له سؤال آخر يقول: لو زادت مدة الحيض عن 15 يوما ونزل الدم بنفس صفات دم الحيض، هل يعامل أيضا معاملة الاستحاضة؟
خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه هذا يعني بالتجربة ومتابعة النساء ما وجد أكثر من هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أحكام النفاس. أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي: الأول العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق.
نعم.
الثاني
يعني انطلقها قبل الولادة فوضع الحمل فتنقض العدة بالحمل ما لا علاقة بالنفاس، وإن طلقها وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض حتى ولو طال. نعم.
الثاني مدة الإيلاء، يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.
نعم، اللي هي 4 أشهر، يعني بمعنى أنه لو آل من امرأته وحلف ألا يقربها ثم كانت في نفاسها، قالوا في هذا النفاس لا تحسب المدة، إنما إذا حاضت بعد ذلك تحسب المدة من أول هذا الحيض. قال: والإيلاء
أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له
أما إذا كان طبعا مدة أقل من 4 أشهر هذه الأحكام أخرى وهي جائزة، يعني لو أن الإنسان فعلها حلف ألا يقرب امرأته شهرا هذا له، والنبي قد آل من أزواجه شهرا، لكن إذا تضررت المرأة بذلك وكانت المرأة ما تصبر وتضررت بذلك هذه حالة طارئة، فحينئذ يلزم الرجل بإعفافها. نعم.
فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة 4 أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة. نعم. فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور 4 بقدر مدته بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.
يعني أريد أن أقول مثلا هو حلف ألا يقرب مثلا 6 أشهر مثلا، يعني فمر شهران ثم إنها نفست دخلت في النفاس وبقيت سنة مثلا، بقيت أقصد في مدة النفاس اللي هي 40، هذه لا تحسب من مدة الإيلاء ونتم للرجل بعد هذه المدة، وهذه المدة لا تحسب، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج. يعني لو أنه حلف 4 أشهر ثم حاضت في ذلك 3 حيض فإنها تحسب، الحيض يحسب إنما النفاس ما يحسب من المدة. نعم.
الثالثة البلوغ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.
نعم. البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، قال لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، يبقى البلوغ يحصل بالإنزال والإنزال يسبق الحمل وبالتالي الحمل يسبق النفاس، لأنه لا حمل إلا بإنزال، التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة، ماء الرجل مع ماء المرأة. نعم. مين تلقيح صناعي؟ كيف؟ ما هو لازم ماء الرجل وماء المرأة، ما يحصل من تلقيح إلا ماء الرجل وماء المرأة، ما هو المراد ما هو بالإنزال كإنزال، المراد أنه وجود مني. نعم. نعم. أيوه يوجد مني. لا يضعه في الرحم، يضع إيه؟ لازم يضع ماء الرجل وماء المرأة. إيه؟ نعم. لم تنزل إيه؟ أي بس موجود. أه؟ أه موجود. زي الرجل، الرجل إذا كان عنده عدم قدرة على الإنزال ممكن يسحبه منه هذا. نعم. لكن بالغ. لكن ما؟ المراد يعني الحكم بالبلوغ. نعم.
الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا، مثل أن تكون عادتها 8 أيام فترى الحيض 4 أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود.
دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة، عاد في العادة فهو حيض يقينا، يعني مثل أن تكون عادته 8 أيام. نعم. فترى الحيض 4 أيام.
فترى الحيض 4 أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في 7 والـ8، فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض. وأما دم النفاس إذا انقطع قبل 40 ثم عاد في 40 فهو مشكوك فيه، فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي.
لماذا يحرم؟ ما في دليل على أنه يحرم إذا انقطع الدم، لا يقال هذا مشكوك فيه لأن الحكم معلق على الدم وجودا وعدما، إذا انقطع الدم فهي طاهرة تجري عليها جميع الأحكام. نعم.
مشكوك يا شيخنا لو عاد.
نعم.
المشكوك فيه مشكوك. لو عاد
كيف مشكوك؟ أي مشكوك؟ يعني لماذا مشكوك؟ هذا كلامهم، لكن لماذا هو مشكوك فيه؟ إذا رأت الطهر خلاص. نعم.
فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته، ويحرم عليها
لماذا
ما يحرم.
لماذا قالوا لها تصلي وتصوم ثم منعوها من غير ذلك وقالوا حكمها حكم الحائض؟ لماذا؟ يا إما حكم حائض في كل شيء يا إما حكم طاهر في كل شيء. نعم.
ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم.
نعم.
مما يجب على الحائض قضاء.
ده كمان بعد طهرها تقضي ما فعلته فين في هذا الدم، يعني من صلاة ومن صيام وهكذا. الصوم. الصوم تقضي الصوم. نعم.
قال هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة، والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر
في زمن الأربعين. زمن يمكن أن يكون نفاسا في زمن الأربعين.
وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة.
نعم.
وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض. انتهى. وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس في الدماء شيء. إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض.
نعم.
وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع.
صحيح. يا حائض ونفساء يا طاهر. نعم.
ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم، والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين أو
يعني يصوم مرة احتياطا في داخل مدة النفاس ثم تعود تقضي هذا الصيام. العبادة ما يؤمر بها الإنسان من الشرع على جهة واحدة مرتين. إن جوز لك الشرع أداء العبادة أو أمرك أو ألزمك بأداء العبادة مرة ما يلزمك الثانية أبدا، ما يلزمك الثانية. ولهذا من صلى بتيمم عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله وأدى الصلاة كاملة وبعد ما فرغ حضر الماء والوقت قائم، هل يؤمر بالإعادة؟ الجواب لا. لماذا يؤمر بالإعادة؟ يقول لأنه قدر على الصلاة في وقته. نقول هذا إذا لم يصلي، أما وقد صلى والشرع أذن له بذلك فإن الشرع لا يأمر بالعبادة مرتين. طالما أذن لك في الأولى يبقى لا تؤمر بالثانية. لكن مثلا لو جاء الماء في أثناء الصلاة، أنت دخلت بإذن الشرع صحيح لكن ما أتممت الصلاة، وجاء الماء أو قدرت على استعماله في أثناء الصلاة، فهل تقول تخرج على اعتبار أن الصلاة قدرت على شرطها في وقت أدائها وأنت تؤديها، أو لا تخرج باعتبار أنك دخلت؟ فهل المعتبر الدخول فقط أو المعتبر الدخول والفراغ منها؟ هذا هو الراجح، معتبر الدخول والفراغ منه. ولهذا لو دخلت إلى الصلاة بالتيمم لكن حضر الماء في أثناء الصلاة بطلت صلاتك حكما، خرجت ولا ما خرجت بطلت حكما، لأنك قدرت على إتيان الصلاة بشرطها فتخرج وتتوضأ ثم تصلي. لكن لو بعد خروجك من الصلاة فإنك لا تؤمر بالإعادة ولو كان داخل الوقت. فالشاهد أن الشارع لا يأمر بالعبادة، لا يأمر المرء بالعبادة مرتين وهو الآمر على وجه واحد، هذا لا يكون. نعم.
أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء. أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من حيث التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
الخامس أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب. والصواب
ليكره جماعها؟ نعم. قال أن هذا مشكوك فيه فلأخذ بالاحتياط. نعم.
والصواب أنه لا يكره له جماعها، وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
نعم.
وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنه أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني.
يعني أتته مرأته قبل الأربعين وقالت: أنا طهرت، فقال: لا تقربيني.
وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها لم تتيقن الطهر أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم.
هذه واقعة عين، هو أضر قد يكون يقول يعني ابتعد عني لا تقربيني لأنه قد يكون على سبيل الاحتياط، ممكن يظن بمرأته العجلة، فهذا أمر خاص به. ولهذا الاحتياط، كوني أنا أخذ الشيء كمسلك لنفسي هذا لا يتحول حكما شرعيا. كونك تحتاط لنفسك أنت حر، لكن لا تفتي الناس بذلك، تفتي الناس بدليل شرعي، لا تفتي الناس باحتياطك أنت، لا تفتي الناس باحتياطك أنت. واحد مثلا رأى أن امرأته ممكن تتعجل في مثل هذه الأشياء وعندها تهاون فقال لا تقربين، يعني حتى أتيقن، حتى أتيقن من ذلك. ولهذا الواحد قد يفعل الشيء في نفسه ولا يفتي به، لأنه بيفعل الشيء نفسه لأمر قام بنفسه أو بأهله أو بولده فيحتاط، لكن حينما تأتي تفتي الناس، تفتي الناس بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسلك مهم جدا، ولهذا لا يفتى بالاحتياط، يقال الفتوى في ذلك الاحتياط ألا تفعل كذا، لا، الاحتياط هذا مسلك وليس حكما تفتي به. الأحكام معلومة، واجب، مستحب، مباح، حرام، مكروه، ما في احتياط، إنما أنت من نفسك كمسلك لا إشكال في ذلك، أنت حر، أنت كمسلك تقول والله بتنزع عن المال هذا، أنا في نفسي شيء، خلاص أنت حر، أنت حر، لكن لا تفتي الناس بذلك. واحد مثلا يقول يا أخي توضأ من لحم الجزور احتياطا، توضأ، لا، إما أن ترجع عندك أتوضأ أو ترجع عندك عدم وضوء أو متوقف، فأنت كمفتي تفتي تقول إما أنا متوقف أو توضأ أو لا توضأ حسب نظرك من الدليل، لكن ما في إيه احتياطي احتياطا أو كذا. نعم، يعني مثلا أنا سأقول سأقصر في سفري على مرحلتين، أنا ما أقول أفتي بالاحتياط، أقول تقصر على مرحلتين ولا تقصر في أقل من ذلك احتياطا، لا، ما يصلح، إما ترجح عندي دليل بهذا أو ترجح عندي دليل بخلافه. كلمة احتياطا دي مسلك، أنا مثلا هشام في نفسي أقول مثلا هو الإتمام جائز والقصر مسنون، فأنا أشك في هذه المسافة أو في كذا فأحتاط فأصلي مثلا أربعا، لكن الفتوى تعتمد على الدليل، إما نترجع عندي هذا أو ذاك أو أتوقف، إما ترجع عندي هذا أو ذاك أو أتوقف. نعم، الأولى بدليل، حينما يقول الأولى، حينما يقول بعض العلم الأولى أن تقول كذا تفعل كذا لأن هذا الدليل بيترجح عنده، هو بيحمل لك الأولى، يقول الأولى كذا. نعم، لا، الأولى ده مستحب أو الأولى ده وجه مرجح، بيكون عنده دليل على هذا الأولوي، وإلا ليه الأولى مش ليس القول الثاني؟ نعم، لا، الأولى غير الاحتياط، الأولى غير الاحتياط، نعم، الأولى نوع ترجيح. نعم، الطلاق إيه؟ قال من أول الكلام، من أول الكلام قال ما هو هي المسألة الأولى اللي ذكرها هنا؟ نعم، لأنها تحسب من عدة، والله يقول فطلقون لعدتهن. نعم، تشرع في عدة. نعم، نعم. لكن من الذي يعني سبق هذا يحتاج مرة أشوف يطلق في النفاس؟ نعم، هذا لو كان الشيخ سبقه يبقى نعتبر مسألة خلافية، لو كان الشيخ سبقه أحد خلاف مستقر. اي بس النفاس حتى اللي بيقع في 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 الحيض، ان اذا قد يكون عنده النفاس غير زي ما الشيخ قائم عنده النفاس. ولهذا الشيخ ليس يبني المسألة على ان الطلاق ما يقع في الحيض فبالتالي يقع في النفاس لأجل هذا، لا، المنزع مختلف، منزعون مختلف، لانه لا يعتبر هذه العدة. نعم، هيبقى ايه عندما لا يقع طلاق في الحيض؟ ليه؟ لان الدم دم. يبقى هنا خالفت الشيخ، هو الشيخ يرى ان المنزع مختلف، المنزع مختلف، مش لانه هذا الحيض كالنفاس. نحن نقول كده، احنا نقول الحيض كالنفاس، حينما تقرر النفاس كالحيض في الطلاق هيرجع الى اصل المسألة بقى. الا يوقع الطلاق في الحيض؟ هيوقعه في النفاس. الذي لا يوقع الطلاق في الحيض لن يوقعه في النفاس. لكن كلام الشيخ هنا التفريق بين الحيض والنفاس في الطلاق. يعني لو ان الشيخ لا يرى، لو ان الشيخ يرى الطلاق في الحيض لا يوقع في النفاس. ليه؟ لان هذا ليس عد. نعم، والراجح ما ذهب اليه الجمهور، فان الطلاق في النفاس كطلاق في الحيض. نعم نعم، اقرا شوف كلام متقدمين.
سؤال الشيخ أو ابن باز.
نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه لقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل وقعت مشاجرة بين الزوجات بالهاتف، وطلق الزوج 4 طلقات وأكثر وهو في حال انفعال، ثم بعد يومين قال: أرجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي على ما تبقى لي من الطلاق، على ما تبقى لي من الطلاق. وأشعرت الزوجة في الرجوع، وأشعرت الزوجة في الرجوع، علما أن الجميع موافقين للرجوع، وإنما الأب طلب إفتائي من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي وشكرا. ملاحظة: الزوج عنده حالة نفسية، وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد راجع الأطباء بذلك ولا فائدة. فأجاب الشيخ: الطلاق في النفاس.
ريح في الأخير ده، ريح. نعم، طالما أني لا يشعر ده أراح، لكن هيبقى بقى التفصيل ما لو كان فيما لو لم يكن كذلك. نعم،
أجاب الشيخ رحمه الله: الطلاق في النفاس وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع، لأنه طلاق محرم فلا يقع.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم
يعني إذا بنى الشيخ فتوى على ماذا؟ على أن النفاس كالحيض. نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له عليه الصلاة والسلام: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. المعنى طلقهن طاهرات
مستقبلات للعدة، ولا تكون مستقبل العدة إلا إذا كان في طهور جمع فيه. نعم،
لم يجمع
فيه.
المعنى طلقوهن طاهرات من غير جماع.
نعم،
أو حبالة. فالطلاق المشروع إنما يكون في حال كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه. هذا هو معنى قوله: فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. أما كونه طلقها في حال الحيض أو في حال النفاس فهذا طلاق منكر فلا يجوز. ثم انتقل للجزئين.
قال أكمل.
أما ما يتعلق السؤال يعني لا يقع، السائل يعني لا يقع الجواب لا يقع، فهي باقية على حالها زوجة له، وعليه أن يتوب لله من عمله. أما ما يتعلق بشدة غضبه وتغير حاله هذا له بحث آخر، لكن هذا يكفي ما دام طلقها في هذه الحال فهو طلاق لاغ.
نعم نعم.
يسأل بعض الإخوة جزاكم الله خيرا شيخنا، هل تغتسل المرأة بعد عملية التلقيح؟
بعد
تلقيح الصناعي
ليه؟
هو يسأل،
هو ده بإلاج ولا لا بس وضع
لا, لا, لا ليس طيب. إلاج بدنا أنه يخرج منها يعني البويضة يعني. بيخرج من المرأة البويضة؟
لا مش بيخرج قبل وبعدين بيأخذ المادة هذه وخلاص.
نعم
نعم
عملية جراحية.
المهم لو خرج منها المني اللي هم يأخذوه بيخرج منها بشهوة، نعم لا شك أنها تغتسل.
لا 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 ده تحت تخدير يا شيخ.
نعم
تحت التخدير.
تحت التخدير.
نعم.
يعني الصفة إيه؟
صفة تخدر.
ها.
ويأخذون.
استنى هو.
ويأخذون منها بويضات ثم تحصل عملية التلقيح.
طب الرجل.
الرجل ايضا بعيد عن الزوج بيده، لو طبيعي ينزل باستمناء
اذا ما كان عنده قدرة على القذف مثلا او في مانع من القذف،
ويأخذون الحيوانات المنوية مع البويضة.
انما هم من المرأة يأخذون
بعملية جراحية.
بعملية جراحية اذا ما في شهوة.
لا
خلاص. نعم خلاص اي من الجنب. طيب خلاص يعني لا مخرج ولا شهوة. نعم يبقى اذا لا تغتسل، لا مخرج ولا شهوة، انما من المخرج بشهوة فهذه اي نعم اي نعم. اذا هي تخرج من محل اخر يعني
من محل. لا يا شيخ ما فيش فتح يا شيخ. من الرحم
او حتى لو من المخرج، لو من المخرج بس تحت التخدير يعني ما في شهوة.
لا تحت التخدير
ايه اذا ما في شهوة. هذا شرط حتى الذي يخرج من الانسان من سائل دون شهوة هذا لا يعد منيا. نعم هذا لا يعد منيا. المهم ايا كان.
طب يا شيخنا المسألة اخرى اللي هي الحق. يأتون بالحيوانات المنوية ويحقنونها في داخل المرء لتصل لمسافة ابعد يعني. هذه ايضا قد يسأل عنها يعني بالنسبة للغسل. ما في غسل صحيح؟
بس ما في علاج.
لا ما في علاج
خاص
بآلة.
ايه
بآلة معينة.
قال النبي اذا جلس في كما في الصحيحين اذا جلس بين شباب الاربعة ثم جلس فقد وجب الغسل، وقال اذا التقى الختان فقد وجب الغسل. هل التقى هنا الختانان؟
لا
لا خلاص. نعم نعم.
قال رحمه الله الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه. اولا استعمال المرأة ما يمنع
حيض. استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه يعني الحيض، وما يمنع الحمل او يسقطه. نعم
استعمال المرأة ما يمنع حيضها
يعني اربع حالات. استدعى المرأة ما يمنع حيضها، استعمال المرأة ما يستدعي دمها، استعمال المرأة لما يمنع حملها، استعمال المرأة لما يسقط حملها. هذه اربع حالات. هذه رسالة عظيمة الحقيقة، رسالة عظيمة يعني. نعم
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين.
نعم
الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
يعني أن المرأة قد تستعمل ما يمنع الحيض وكن فيه ضرر عليها. القاعدة العامة عندنا في الشرع يا إخوان لا ضرر ولا ضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. دي قاعدة عامة ليس في هذا الباب فقط، كل ما يضر ببدنك من غير حاجة فإنه لا يجوز أن تستعمله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى التدخين حرام لأنه ضرر بالنفس. كل ما فيه ضرر بقى. أن تلقوا بيديك إلى التهلكة كل ما فيه ضرر فإنه يكون محرما. نعم.
الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن
يعني مع الأول. مع الأول ما في ضرر والأمر الثاني. طب لو ما في ضرر
أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن يكون أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطويل المدة وتزداد عليه.
ينفق بدل ما ينفق شهر اثنين ثلاثة ينفق ستة سبعة ثمانية فتباعد حتى تخرج من الإيه من العدة
وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة لا يعدلها شيء.
اعتدال الصحة فالسلام أو فالسلامة لا يعدلها شيء. فيعني أن المرأة حتى ولو جاز لها هذا فلا يبقي ماذا أن تستعمل هذا الأمر، لأن ترك المرأة للدم ينزل وقد كتبه الله على بنات بني آدم. لا شك أن هذا فيه فوائد، لا شك عدم احتباس الدم عند المرأة وكذا ونزول الدم المعتاد في وقت المعتاد وكذا، لا شك أن له ماذا أن له فوائد لكن لو احتاجت المرأة إلى مثل هذا فلا بأس، بشرط أن لا يضرها، بشرط أن يأذن الزوج. الشيخ قيده بإيه؟ إن كان للزوج تعلق بهذا، لكن لو ماله تعلق فلا يلزم إذنه، إذا كان ماله تعلق فلا يلزم إذنه. نعم. يبقى ده ما يمنع حيضها، ما يمنع حيضها يجوز لها ذلك لكن بشرطين، الشرط الأول يكون هناك ضرر، الشرط الثاني أن يكون بإذن الزوج إن كان للزوج تعلق بهذا كالنفقة والحمل وغير ذلك. نعم نعم. استعمال المرأة ما يمنع حيضها في رمضان أو في الحج لإتمام الصيام أو كذا، لإتمام الصيام هو جائز لكن الأولى تركه. ليه؟ يعني لست بأحرص من أمهات المؤمنين، وهذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، تقول لك أنا أحب أن أصوم في رمضان، نقول لك الأجر إن شاء الله كمن صام في رمضان، لأنه منعك من الصيام عذر، وإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، فاترك هذا الأمر. ولهذا يا أخوانا غالب النساء اللي بيعتدن هذا بيحصل عندهن ماذا؟ اختلاف بقى في الدورة واختلاف في الأشياء هذه، وينزل دم، ينزل نقاط، ينزل ما أدري، لأن أما يأتي الوقت بعض النساء قد ينزل على بعض الدم، ماذا تصنع؟ هو دم حيض أو كذا، فلماذا تلجئين إلى هذا الأمر؟ كذلك في الحج، اللهم إلا إذا خشيت فات رفقة أو إنه الوقت هذا مظنة النزول، نزول الحيض وهي تخشى فات الرفقة، فممكن تأخذ هذا فيكون الحاج ليرفع العادة فيكون الحاج. نعم. لكن الأفضل أن المرأة تكون على طبيعتها. النبي لما دخل على عائشة وجدها تبكي كما في الصحيح، قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت أجل يا رسول الله، قال شيء، هذا شيء كتب الله على بناتي بني آدم أو ولدي آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف، يعني لك ساعة في هذا. ولهذا هي حجت ولما فرغت استأذنت رسول الله أن تأتي بعمر منفصل. شوف حرص عائشة، طبعا كل امرأة أتت بعمر منفصل، إنما عائشة رضي الله عنها دخلت عمرتها في حجته كما قال النبي، فكانت قارنة، معناها قارنة، والقارنة بتدخل العمرة في الحج لكن هي ترد عمر منفصل. وتخيل في أي وقت بقى، في أي وقت النبي يريد أن يرحل بعدما تم الحج وكذا يريد أن يرحل، فقالت يا رسول الله أينطلق نساؤك بحج عمر وأنطلق بحج، يعني بحج دخل فيه الحج، يعني ما في دخلت في العمرة، يعني ليس في عمرة مستقلة. فأمر عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن بكر أن يأخذ أخته عائشة وأن يذهب إلى التنعيم وأن يعمرها من هناك، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من جرب الحج وأحواله والسفر وأحواله يدري أن الدقيقة فضلا عن الدقائق، يعني إذا جاءت المرأة تعطل الإنسان في السفر قد يستفز ويغضب، يعني لو جينا نركب مثلا سيارة وراحت دورة المياه ولا شيء وتأخرت خمس دقائق بينفعل عليه، أليس كذلك؟ لكن النبي يحبس الصحابة إلى أن تفرغ عائشة رضي الله عنها من هذا، ولا قال كما يفعل بعض من حرصه على الخير طيب بالمرة بقى طالما عائشة تأتي بعمرة من التنعيم وإحنا موجودون كلنا نأتي بعمرة بالمر، اللي هو بقى شغلنا إيه؟ شغلنا لو إحنا بنحلق الرأس أربع مرات ديت، الربع الأول العمرة الأولى ونروح تاني والربع التاني والربع الثالث والربع الرابع، نقسم الرأس على كم عمرة؟ على أربعة، على أربعة. ما هو بدأ أنت جايب 10,000 20,000 30,000 فتعملك أربع إيه؟ عمرات. لا، وقبل ما تروح اليوم اللي قبل الأخير كمان أربعة، يبقى كده تمانية، تمانية في صفرة واحد. حرصا على الخير، ولسنا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواني،
ومن هنا قال العلماء بأن الإنسان ما يكرر العمرة في الصفرة. نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسأل بعض إخواننا شيخنا يقول حكم عمليات تحديد نوع الجنين
مال،
ما حكمها؟
يعني ذرة ولا أرز ولا قطن ولا كذا؟ أنت معك حباته ما في إشكال، يعني لا أجد مثالا أوقع لهذه المسألة من هذا الأمر. أنا في يدي كم حبة؟ حبة أرز، حبة ذرة، حبة قمح، حبة برسيم، فأضع هذه فأضع هذه فأضع هذه فأضع هذه، وكلها من خلق الله، فالحب من خلق الله والأرض لله، ولا تنبت الأرض إلا بإذن الله. المهم أن يكون في أمان وأمن في هذا الأمر. نعم
شيخنا، مسألة
حتى لكن العلماء اشترطوا هذا شرطا، ألا يكون هذا من قبل ولي الأمر ويكون أمرا عاما يؤدي إلى فساد في الأمة أو يؤدي إلى زيق في الأمة، كأن يقول مثلا ولي الأمر يأمر الناس بأن يجعلوا يأتوا إلى هذه العملية واختاروا الذكور فقط أو يختاروا الإناث فقط، يقول أوقفوا الذكور وقوم بهذه العمليات واختاروا الإناث فقط. لا، إذا كان أمرا عاما دي مسألة أخرى، بيتعلق الفتوى هنا بأمر الأمة، إنما الواحد يريد مثلا ولدا يريد كذا، كل هذا مع الرضا وكل هذا مع عدم الكره لبنات وغير ذلك لا بأس إن شاء الله، هذا يعني مما أقدر الله عليه الإنسان، وطالما أنه ليس هناك دليل يمنع ما في إشكال. كما تدعو الله أن يرزقك الولد، واحد يدعو الله أن يرزقك بنتا، كما تدعو الله بهذا، فلا بأس أنك تتخذ من هذه الوسائل والسبل طالما أنه لا يترتب عليها محظور شرعي. الحقيقة في أول يعني خروج هذه المسألة كان المسألة فيها حساسة، يعني دايما أول مسألة كده الأشعات زمان، أول ما طلعت الأشعة ومعرفة الجنين كانت مشكلة، يعني دي إزاي والله يعلم ما في الأرحام، إزاي إحنا نعرف دلوقتي، هو في حد يقدر يعرف؟ فكانت بتبقى المسألة صعبة قوي. بعدين عدت الأشعة دي، جات برضو سات الحقن المجهري كانت صعب. الآن مثلا اختيار الجنين كانت صعبة في الأول، يعني دايما أول المسائل بتكون صعبة. نعم، لكن إذا نظر في التكييف الشرعي إذا بالأمر سهل إن شاء الله، لأن هذا كله من خلق الله.
الصهاينة فطنوا إلى هذه المسألة، فبدأوا يستبدلوا النطف بنطفين هم، حتى يعني حدثت فتنة عظيمة.
ليه هم كانوا بيعطوها رسمي ولا كذا بيتم بقى القبض؟
يتم لا يعني يسلكونها عبر العساكر وعبر كذا برشاوي، فهم فعلوا هذا قانون حتى يعني جعلوا يعني هذه المسألة في هذه الأولى
موجود الحق. دي مسألة واقعية يعني يقول ان الجنود يعني او الاسارى الفلسطينيين يسرقوا من الجهاد في سبيل الله، وشوف ان الانتباه لهذه المسألة وان كيف يحرصون على النسل. نعم، الا يسعهم ما وسع الرسول ما وسع الصحابة رضوان الله عليه؟ طيب بدل ما يهرب الحيوان المني وكذا خلاص يطلق مرته الزوج غيره، ويبقى في تكفير سواد امة وعدم فتنة المرأة، طالما هاي يسجن مدى الحياة هو مبقى على زوجته له. لو هو يريد الخير يطلق زوجته تتزوج رجلا تقضي وطرها وتنجب إن شاء الله بطريق شرعي، هذا أفضل. نعم، من؟ نعم، اقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وقال الشافعي طلاق السنة الذي أمر الله به للعدة هو أن يطلقها طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ولا حائضا ولا نفساء، وسواء طلقها واحدة أو اثنتين أو
لا. أنا عايز بس المسألة دي فيها خلاف، يعني الشيخ يقول المسألة ما هو بإجماعية خلاف، الخلاف في أن طلاق النفساء لا يقع، بس كلمة كده نفساء يعني
يقع ولا لا يقع؟ يقول السنة احتمال عن
لا، الشيخ العثيمين لا يرى وقوع الطلاق في النفاس. نحن نقول يعني هل النفاس لا يقع في الطلاق؟ هذا كلام أحد المتقدمين. من هو احنا عايزين نريده؟ نص على من لم يقعه. نعم. منزع الشيخ العثيمين غير، منزع الشيخ العثيمين غير، منزع الشيخ العثيمين غير، إن هذا ما هو محل عدة، ما هو محل عدة، فلهذا لا يقع، يعتبر أن الحيض غير النفاس في هذا، وليس أن الحيض كالنفاس، لأن لو أن بيقع أو لا يقع على حسب القول يبقى ما في فرق بين الحيض والنفاس. الشيخ يفرق بين الحيض والنفاس فيه، فيقول أحكام النفاس كحكم الحيض إلا فيما يأتي العدة، فتعتبر بالطلاق ضد النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضع إلا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما إيه، إذن هو يخالف بين الحيض والنفاس. ما هو صح، منزع اللي بيوقع الجمهور بيوقع ما في منزع واضح، على اعتبار أنه بيوقع الإيه خلاص الطلاق البدعي، فما هو مشكلة حيض نفاس ما مشكلة. نعم. والذي لا يوقع ما في مشكلة. الشيخ العثيمين نفسه حتى بيطرح مسألة يقول وطالما المسألة ما هي بإجماعية يبقى كذا، ما قال مثلا ده ذهب إلى شيخ الإسلام أو المسألة هذه مسألة وقوع الطلاق في الحيض والنفاس، ما هو لا يوقع بناء على عدم وقوع الطلاق في الحيض. إذن شيخ الإسلام يرى الحيض كالنفاس في هذه، الشيخ العثيمين ما يرى. فأنا أقول لك بقى من سبق الشيخ العثيمين في هذه بس. نعم اقرأ.
قال رحمه الله استعمال المرأة ما يجلب الحيض، وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين، الأول أن ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك.
نعم، تستعمله تتحيل به على إسقاط واجب، يعني في امرأة تأخذ العقاقير لمنع الحيض من أجل الصيام، وممكن امرأة تأخذه لإنزال الحيض من أجل الصيام أيضا ألا تصوم فتتهرب من هذا. نعم، فهذا لا يجوز.
الثاني
أن يأكل مثل من يأكل بصلا ليهرب من صلاة الجماعة، هذا أيضا يأثم للتهرب، إنما لو أكل كشهوة ولم يستطع إزالة الرائحة فإنه لا يأتي المسجد، لكن من أكل لامتناع من الجماعة هذا يأثم على قصد. نعم.
الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه.
نعم.
وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
نعم.
استعمال المرأة ما يمنع الحمل، وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين، الأول أن يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
لا، ما يجوز استعمال هذا لمنع الحمل منعا مستمرا، اللهم إلا إذا كان هناك داع، كأن المرأة يضرها الحبل وقد اتفق الأطباء أو حكم الأطباء بذلك، فحينئذ لها أن تستعمل أي وسيلة تمنع من الحمل.
شيخنا، لو أن الأولاد ينزلون بهم إعاقة، يعني دائما كلما جاء ولد يأتي مثلا فيه توحد فيه كذا.
نعم أظن أن يكون هذا جائز أيضا. نعم لا ولو هذا أقرب إن شاء الله.
الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها. ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك، والعزل أن يجامع زوجته فلم ينهوا عن ذلك.
كنا نعزلك حديث جابر والقرآن ينزل، أي فلم ينهن.
والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.
نعم.
استعمال
فإذا كان مؤقتا حتى تستطيع المرأة أن تقوم على ولدها برعاية أو كذا، أو امرأة ضعيفة النساء تختلف. طب حتى لو زاد عن سنتين، إذا احتاجت المرأة، صار عندها مثلا 3 أولاد 4 أولاد وترهق بذلك وعندها آلام، فممكن أن تباعد بين الفترات، لا إشكال. نعم. الكلي ها، يعني أنها هذه المرأة مثلا عندها مرض، قد يكون عندها غسيل كلوي هذه ما تستطيع أنها تحمل مع الغسيل، أو عندها مثلا في القلب شرايين ما تستطيع أو كذا. فإذا كان الحمل ها يؤدي إلى الحق ضرب بمعنى أنها تتلف في هذا، أو أنها يزداد مرض عندها مزمن، إنما مسألة إرهاق لا تباعد، ما تمنع مطلقا، لا إرهاق ضعف كذا، فإنها تباعد بين الحمل. نعم.
استعمال المرأة ما يسقط الحمل،
صار الزوج يعاقب المرأة والمرأة تعاقب الزوج بمسألة الحمل. يعني زوج مثلا يقول لك مثلا الزوج ده مثلا يعني منش ضمه، فبالتالي تمتنع عن الحمل مثلا، أو هو نفسه يقول هذا، لا ينبغي. إن كانت هذه المرأة ناشزا طلق، لكن لا تنجب منها، أو إذا كان الزوج هذا زوجا سيء العشرة تطلب الطلاق. نعم.
استعمال المرأة ما يسقط الحمل، وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين. الأول أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإن كان قبل نفخ الروح
إلا في حالة واحدة اختلف العلماء فيها، وهي ما إذا كان بقاء هذا الجنين سيضر بالأم، بحياة الأم ممكن أن تموت الأم وقد نفخ فيه الروح. الشيخ العثيمين يرجح أنه لا نقتل الطفل، بل نترك الأمر حسب ما قدر الله، ولكن جماهير أهل العلم على أن نقدم الحياة المتيقنة حياة الأم على حياة الولد. نعم.
وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة، أي ما لم يمض عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان. والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ، إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع، والله أعلم.
نعم.
الثاني ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد.
يعني هنقدم مثلا الأم صار مثلا وليكن قالوا الماء نزل وبقاء الولد فيه ضر عليه، فيقوم بعملية قيصرية قبل الولادة بأسبوع ولا بأسبوعين ولا في أول الثامن، بعض الطبيبات تقول كده في أول الثامن في أول التاسع نقوم بإنزاله. نعم. فهذا لا بأس.
ولا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات 4. الأولى أن تكون الأم حية
يعني
والحمل حية.
بكرة إذا تحتاج إلى عملية. احتاجت إلى عملية. قال فله حالات 4. الأولى
أن تكون الأم حية والحمل حية، فلا تجوز العملية إلا لضرورة، بأن تتعثر ولادتها فتحتاج إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى، ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.
يعني إذا احتاجت إلى العملية فنعم وإلا فلا. طيب الثاني
أن تكون الأم ميتة.
إذا الأم حية والحمل حية. الثانية
أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة.
نعم أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا طبعا نخرجه له إلا مثلا لو فيه شبهة جنائية كما يقولون فهذا الحاج أو وباء عام فنحتاج إلى استخراج شيء أو كذا لوضع علاج عام للأمة. نعم
طب لو الأم نصرانية وهذا ولد مسلم
لا دفنوا على ما أوجب على ما ذكر العلماء لكن لا نخرج الولد المسلم من الأم النصرانية من أجل أن ندفن هذه في مقابر المسلمين وهي في مقابر الكافرين. لا الفقهاء ما قالوا هذا. نعم
الثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها وربما تبقى أيما إذا كانت معتدة من زوج سابق.
نعم
الرابعة أن تكون الأم ميتة والحمل
حية يعني الحمل مات في بطنها ولا يخرج إلا بعملية إن كان يخرج بعقاقير يبقى ما نقوم بإجراء عملي. نعم
الرابعة أن تكون الأم ميتة والحمل حية فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.
نعم وإن كان إن كان ترجى حياته يعني نخرجها الأم ماتت والحمل موجود لأن الحمل طبيعي هنخرجه يبقى نخرجه. طيب لكن إذا ما كان يرجى حياته يبقى لا نفعل هذا لأن الأصل حرمة المسلم حتى ولو مات. نعم
وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه.
نعم.
وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل لأن ذلك مثله والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى.
نعم.
قال الشيخ العثيمين قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثلة لأنه يشق البطن ثم يخاط ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب
ولا يمكن إنقاذه إلا بالعملية. نعم.
والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه والله أعلم.
طيب إذن في حالة بناء على كلام الشيخ بقى طالما العملية يعني لا تجوز عند الضرورة في حالة يا إخوان هل من الضرورة اختيار كثير من النساء اليوم الولادة القيصري دون الطبيعية تجنبا للألم الحاصل من الطلق؟ الآن المرأة بتروح ايه تقول لك انا قيصري تبنج وتدخل بدون ألم وتخرج بالولد بدون ايه بدون ألم هل صحيح هذا تكون هذه من الضرورة تجنب الألم؟ على كلام الشيخ ما تكون هذه ضرورة ولا حاجة والآن الحمد لله صار في ولادة بدون ألم بدون ألم وبدون إيه وتكون طبيعية يعني تكون طبيعية إذا كانت المرأة تلد طبيعية ممكن بدون ألم وتلد طبيعي إذا لا تستعجل المرأة وتطلب الراحة والدعاء فتعمد إلى العملية تجنبا للإيه للألم فإن هذا الألم معتاد وطبيعي ولا زال موجود في النساء والأصل في العملية العملية تمنع لأنه أولا تعدى على البدن الأمر الثاني أن هذا قد يضعف ولهذا مرات القيصري تمنع من ايه من تعدد الحمل بعد ذلك. نعم
قال الشيخ تنبيه في الحالات التي يجوز فيها اسقاط الحمل فيما سبق لا بد من اذن من له الحمل في ذلك كالزوج.
نعم
والى هنا انتهى ما اردنا كتابته في هذا الموضوع المهم
جزاه الله خير
قد اقتصرنا فيه على اصول المسائل وضوابطها والا
ففروعها يعني فيها ان الانسان العالم أو طالب العلم إذا فرغ وقته وأخذ وقتا من وقته لنفع الأمة فهذا الوقت إن تعطل به هو أشهرا أو سنة من أجل أن يخرج شيئا فعل الأمة فإن هذا من أعظم ما يكون من نصح للأمة ومن أعظم ما يبذل نصحا للأمة ونفعا له فيرجى أن يكون له الأجر العظيم إن شاء الله. نعم لا شك أن التفرغ لمثل هذه الأحكام والكتابة والتنقيح البخاري أخواني بقي 16 عاما ينظر في كتابه ابن حجر 25 عاما يضع هذا الكتاب لكن ها نفع الأمة ولا لا نفع الأمة وكل من يقرأ في هذا الكتاب فإنه إن شاء الله يصل إلى حسناته، إلى ابن حجر، إلى البخاري، إلى الأئمة هؤلاء. نعم.
قال: وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها، وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفرع إلى أصولها، الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها.
نعم.
وليعلم المفتي بأنه واسطة بين
يعني
الله.
يعني مثلا زي مسألة العزل، ها؟ يقاس بقى على إيه؟ العزل بهذا اللي هو القذف خارج الرحم. الآن الوسائل اللي هي موجودة مثلا من منع الحمل، من وجود حوائل أيضا واقية لنزول المني أو غير ذلك من هذه الأشياء التي توجد، فيكون حكمها حكم له حكم العزل. نعم.
وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق، وأنه مسؤول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيجب.
كل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على القائل، مهما كان القائل، لو إمام.
وإن كان قائله
قال أحمد: عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا القول مين؟ قول سفيان. نعم.
وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله.
انتبهتم؟ يعني العالم نفسه المجتهد وأخطأ يؤجر الأجر واحد، لكن أنت تسقط عن الخطأ تأثم، فيكون العالم معذورا والتابع غير معذور، لأن العالم ما يدري، أما أنت دريت. نعم.
ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب.
ولهذا كان شيخ الإسلام إذا عيته مسألة هرع إلى الدعاء وقال: اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، وتوسل إلى الله عز وجل حتى يفتح الله عليه. نعم.
ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما.
نعم. الطالب لابد يستعين بكلام أهل العلم. أمثالنا لا يستطيع أن ينظر في النصوص يا أخواني وحده، أمثالنا ما عنده الأهلية، أنت لا أنت بشافعي ولا أنت بأحمد، تستعين بالعلماء ويلا يلا تفهم ما قاله العلماء وتصور ما قاله العلماء. اعرف قدرك، كل واحد يعرف قدره، والخير كله في من يتصدر الأمة أن يعرف قدره، ولو عرف قدره لصان علمه، وبالتالي لا يكون عنده شذوذ ولا يخاطر. يعني أخاطر بالأمة وأريد الموارد وبعدين أقول يبدو أنا كنت مخطئ، يبدو أنا كنت، وكأن الأمة حق لتجارب تجرب فيه. لا، الإنسان ما يقدم على أمر إلا إذا كان متيقنا بهذا أو غالبا على ظني هذا. فالمفتي موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا بعض السلف يا أخواني لما أفتى فتوى وكانت على خلاف الدليل استأجر من ينادي في الناس: ألا إن من أفتيته بكذا وكذا فليأتي. هذا كله خوف من الفتية، ولهذا يقول ابن القيم: كانت الفتية تعرض على السلف فينقلها كل واحد إلى غير حتى ربما عادت إلى الأول، لكن اليوم أنا المفتي. لا، حضر وانظر في كلام أهل العلم، والمشكل عليك تسكت تسأل عالمه. ماذا لو سألت في 100 مسألة فقلت في 90 منها لا أدري، جزاك الله خير، لا أدري هذه من العلم ولا أدري هذه تدل على الديانة. نعم.
وإنه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا، وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم.
واجب. نعم. العثيمين ذكر مرة أنه رحمه الله تمنى أن لو لم يفتي، ولولا تعين ذلك عليه ما أفتى رحمه الله، يقول يعني لولا تعين ذلك ما أفتيت. وإذا كان النخعي والأئمة قال قال إن زمانا يحتاج إلي فيه لزمان سوء، يعني مثل يفتي هذا الزمان. فإذا كان هؤلاء وهم أئمة فكيف بمن دونهم؟ نعم. وإذا كان هذه في مسائل أحكام يا أخواني فرعية، فكيف بمسائل توجه أمة، قتل نفوس يا أخواني، خروج على سلاطين، فتوى عامة، فتوى دماء، صعب يا أخوان، صعبة هذه، توجيه شباب، توجيه أمة، هذه صعبة، لابد تكون في مثل هذا على يقين تام أن هذا هو الحق. شوف من يفتي بلبس الأحزمة الناسفة وإذا جهاد في سبيل الله، من يفتي السوريين خروجه يلا على بشار أزيحوه. شفت هذا عدنان عرعور ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يصنع على شاشات التلفاز يا أخوان؟ يؤزز السوريين وهو مع أولادي يا أخواني بيأكل ويشرب كما يشاء. وهجر فلسطينيون قوم يعني كانوا أعزة، الآن يطوفون في البلدان. من كان يتخيل السوريين يطوفون في البلدان يا أخوان؟ والله هذه بفتوى من؟ مثل الثورات في مصر بفتوى من؟ واليمن بفتوى من؟ بفتوى من؟ يا أخوان العلمانيين على خطر، الليبراليين على خطر، نعم كل هؤلاء على خطر، لكن والله ما يحرك الشعوب إلا الحس الديني، إلا الحس الديني. دعك من ثورة قومية وثورة عروبية وثورة ده، وأنتم تعرفون الثورة الأولى لما طلع الرئيس مبارك الكلمتين، ماذا حصل للمصريين يا اخوان؟ انت عيطت يا مادي؟ انت عيطت يا سا؟ اللي يبكي واللي خلاص واللي نكس الاعلام واللي روحوا الكلمتين كده، انا محمد حسن مبارك وانا بتاعك ومنك وانا ليكم ومش عارف ايه وخلاص، وانا بقالي 60 سنه بخدم البلد وانا مش عارف ايه وانا مرضت شهر ده انا هندفي. الكلمتين كله عيط واسفين يا ريس وكده. مين اللي ثبت الثوره يا اخوان؟ هم دول اللي بيسموا الإسلاميين. طيب ورطت الأمة، كم سفك من دماء وكم انطلق من أعراض وكم سلب من أموال وذهب أمن وأمان. فلهذا الإنسان يكون حذرا، ولهذا أخواني والله استشعروا هذا الدرس. ونحن نتكلم في أحكام الحيض، شوف كم دقتها، حيض امرأتك ولا حيض ابنتك، كيف بدماء أمة؟ كيف بدماء أمة؟ والأصل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دائما الفتاوى العامة لها قدرها، فتاوى العامة لها قدرها. النوازل يا اخوان دي نوازل، عمر كان يستشير فيها آل بدر، عمر يجمع الناس ويستشيرهم في التوجه العام. نعم.
ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال والا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به.
نعم.
والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه،
زي بالضبط المال، أنا لو عرفت منك التحري في الأموال أمنتك. لو لقيتك جاي بعد سنة تقول لي شيخ أنا في ورقة في الحساب كانت سقطت مني، أنت لك 10 جنيهات. يا الله ده تعينه على طول صح ولا؟ لكن اللي يقول لك والله ما مش عارف ال5000 دول كان راح فيه مش فاكر، يا سيد عايز تحملهم ايه احملهم، وكل يوم مطلع لك 5 في 10 في 15، ما عنده دقة. ده تعينه بواب، ده ما تعينوش محاسب، ده تعينه بواب مثلا بس. نعم.
وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به، فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الله عز وجل أن يرحم العلامة العثيمين، وأن يرفع درجته، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يوفق علماءنا الذين لولاهم لكنا كالبهائم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا السنة والعمل بها أنا الليل وأنا النهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.